المساء الثاني بعد الآية الأولى قالوا لي
منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.
نعم، وإذا عرف ضد الشيء عرف يعني ضده على حد قول القائل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. نعم.
ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم.
كذلك مما يبين التوحيد يفسره ما ذكره الله في سورة براءة بقول اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، يعني اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا يعني آلهة من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فدلت هذه الآية بالتفسير الذي ورد في قصة عدي بن حاتم حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام قدم ووجد الرسول يتلو هذه الآية، فقال عدي لسنا نعبدهم، فقال أليس يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحلون؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. فيعلم بهذه الآية أن طاعة المخلوق في التحليل والتحريم أنه شرك مناف لأصل التوحيد، أن شركهم بهم واتخاذهم أربابا أن ذلك بطاعة في معصية الله لا دعاءهم إياهم. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
وكذلك هذه الآية من سورة الزخرف فيها تفسير للتوحيد، وأن التوحيد يتضمن البراءة من المشركين وشركهم ومعبوداتهم، كما قال إبراهيم لأبيه وقومه عندما لم يستجيبوا تبرأ منهم، براء من أبيه وقومه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فعلم أن التوحيد يتضمن البراء من الشرك والمشركين ومعبوداته. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه البراءة تبين أن التوحيد لابد أن يتضمن ذلك. ثم قال وجعلها كلمة باقية، وهي كلمة التوحيد بقت في ذرية إبراهيم عليه السلام. نعم. بعد.
ومنها آية البقرة بالكفار الذين قال فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
كذلك هذه الآية تدل على أن من الشرك شرك المحبة، وأن الذين سووا أندادهم بالله في المحبة أنهم متوعدون بالنار وحرمانهم من الخروج، وتقطعت بهم الأسباب. قال الذين اتبعوا لو أننا كرت ما تبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فعلم أن تسوية غير الله بالله في المحبة أنه من الشرك المنافي للتوحيد بل لأصل التوحيد. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لا من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
رحم الله الشيخ. هذه المسألة العظيمة استنبطها من الحديث الذي ذكره في هذا الباب، من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عنه. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، وهي مسألة عظيمة وفائدة كبيرة. فإن هذا الحديث دل على أنه ليس المطلوب هو مجرد لفظها، مجرد اللفظ، يقول بل ولا معرفة معناها، بل يقول يعني أفاد الحديث أنه لم يجعل التلفظ بها مجرد التلفظ عاصما للدم والمال، يقول بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله. فمتى نعم فلا يكون قولها له عاصما للدم والمال حتى يقر بمعناها ويتبرأ من ضدها وهو الشرك والمشركين. فهذا الحديث قوله من قال لا إله إلا الله وكفر هو من أجل هذا، والواقع أن قوله وكفر بما يعبد من دون الله مؤكد لمضمون النفي في كلمة التوحيد، حيث يقول لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله لا تكون عاصما للدم والمال حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اقرأ المسألة الأخيرة.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
كلام عظيم وجليل القدر، وهو كما ذكر الشيخ أن هذا الحديث الذي فيه ذكر هذا الشرط يدل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ لكلمة التوحيد، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولو التزم بما تدل عليه من ترك الدعاء، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده حتى يضيف إلى إقراره حتى يضيف إليه الكفر بما يعبد من دون الله. قال فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فإنه لم يجعل الكافر في عاصمة للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع ربها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله إلى آخر. بارك الله فيك.
صلى الله عليه.
نعم. الله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال صلى الله عليه وسلم فلينظر أحدكم من يخالل. فعلم أن الخلة تكون تثبت بين الأحباب، يعني يمكن أن يقول خليل فلان يعني الذي أحبه، فالذي يظهر أنه لا مانع من أن يقول فلان خليلي ويقول فلان خليلي ويقول لآخر بل أنت خليلي. علم إن الخلة تكون بين المخلوقين، تكون بين المخلوقين، ولا أحد يكون ولا وليس لأحد أن يتخذ الله خليلا ويجعل الله خليلا، بل المخلوق هو الذي يتخذه الله، هو الذي يتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. هي مرتبة استرفة، ما صرفة، هذه محبة طبيعية، محبة طبيعية شيء آخر. هل من أحب الطعام والزوجة والولد والمال هل يكون مشركا؟ ما يكون مشرك إلا إذا طغى حب هذه الأشياء على نفسه حتى سواها بمحبة الله. في حب طبيعي، نعم، ومن ذلك الحب في الله. الحب في الله محبة شرعية، هي من تحقيق التوحيد وتكميل التوحيد. كيف يا عصام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أن هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
يقول رحمه الله: باب من الشرك، أي هذا باب بيان أن من الشرك لبس الحلقة ولبس الخيط ونحوهما كالتميمة والودعة والخرز لرفع البلاء، لرفعه بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله، لرفع البلاء، لرفع المكروه، البلاء. لبس الحلقة والخيط من أجل دفع العين، من أجل الشفاء من المرض، هذا من التعلق بالأسباب الوهمية. فلبس الحلقة والخيط ليس لها أثر لا في دفع ولا رفع، ليس لها أثر في دفع ولا رفع، ومن يلبسها لذلك إنما هو يعني لا دليل له ولا حجة له إلا مجرد التوهم وبإيحاء من الشيطان، فإن الشيطان يعني يزين التعلق بالأسباب الوهمية. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمه. هذه الآية جاءت في توبيخ المشركين الذين يتعلقون بالأصنام ويعبدونها من دون الله، يبين سبحانه وتعالى أن ما يعبدونه ويدعونه لا يكسب ضرا ولا يجلب نفعا ولا يمنع خيرا. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا رد لفضل. وقال هنا: هل هن ممسكات رحمك؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، بدئي أنها لا تكسب الضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، فهن لا يمنعن خيرا ولا يكسبن ضرا ولا يجلبن خيرا. وهذه الآية يعني يلاحظ أنها نزلت في الشرك الأكبر، ولكن الشيخ استدل بها على الشرك الأصغر كما هي عادة السلف، يستدلون بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما صنع حذيفة. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى، يعني لبسه وجعله على يده ليستشفي به من الحمى، فقطعه حذيفة وتلا الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي حديث عمران العصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة دائرة من نوع السوار على العضد، حلقة من صفر المعدن المعروف الأصفر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ في الاستفصال قبل الإنكار، ما ندري ليش لماذا لبس. فقال: من الواهن، يعني لبستها بسبب الواهن، أستشفي بها من مرض الواهن، وهو مرض يأخذ في العضد، يعني منه المرتزم يسمونه، يمكن عرق يضرب. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها انزعها، لم يقل اتركها أو يعني اخلعها، يمكن الخلع أخف، انزعها يعني نزع بقوة، يشعر بقوة، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. جاء بالجواب متناسب مع قوله من الواهن، قال: لا تزيدك إلا وهنا، إلا ضعفا وعلة ومرضا، ما فيها خير، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا في تهديد ووعيد لمن فعل مثل ذلك بعدم الفلاح، تهديده بعدم الفلاح والعلم ما أفلحت أبدا. والذي يظهر لي إن هذا الوعيد لمن يعني أصر على هذا الفعل، أصر على لبسها بعد علمه بالحكم، وسيأتي ذكر المسألة المتعلقة بذلك في كلام الشيخ. فالرسول أنكر عليه بالقول وأمره أن يتصرف هو ويخلع، ومعلوم بالضرورة أنه لم يتردد عمران بن حسين في نزعه. الرسول ما يحتاج إلى أن يأتي ويأخذ بيد عمران ويخلع، قال انزعها فإن لا تزيدك إلا وهنا، يعني أتى له بكلمات مؤثرة. في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة، التميمة سيأتي تفسيرها في الباب الآتي من كلام الشيخ، شيء يعلق على الأولاد والصغار بل والكبار يزعمون أنه يدفع العين، تميمة قد تكون من جلد، قد تكون من شيء مكتوب، شيء مكتوب كذا أنواع، قد تكون خرقة، قد تكون خرز. ومن تعلق أو ودع أتم فلا ودع الله له، يعني من تعلق تميما فلا أتم الله له، دعاء عليه بأن لا يتم الله له أمره. ومن تعلق ودع يعني من علق ودعه، وهي شيء يستخرج من البحر يشبه العظام. ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له خيرا، فالجزاء من جنس العمل. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا نص فيما ترجم به الشيخ أن من الشرك لبس الحلقة والخط ونحوه. وفي عديد علماء أنه رأى رجلا في يده مثل في يده خيط من الحمى فقطع، فحذيفة أنكر على الرجل بالفعل. ومثل هذا ينظر فيه المنكر بحسب الحال، تارة يكون الإنكار بالفعل أبلغ، يعني يكون رأيت إنسان قد علق تميمة أو وضع خيطا في يده يعتقد فيه، فتأخذ وتقطع هذا أبلغ. ما لم يكن هناك مفسدة يمكن يكون هذا الشخص مالك عليه أمر ولا سلطان، فيقوم يضارب، وتصير بعد أنت تريد إزالة المنكر وأنت بهذا يعني تسببت في إصرار الفاعل على المنكر. فالداعي والأمل بالنهي عن المنكر ينظر المصلحة، يشوف الطريق الأحكم والأفضل. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. المسائل في ذلك، نعم. وشو؟ نعم يمكن ما يدعى، يمكن حطنا على الخلق له في حاجة، ويمكن مشاد لأن عنده ضربان عرق وشاد يده، ما فيها الآن في المستشفيات يعني قطع قماشية كذا منسوجة مخصصة للشد. ها؟ لو رأيت واحد مستعمل هذه النوع تجي تقول له هل يشد الذراع، يشد الراس، عصابة مثل عصابة الراس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
الله المستعان، توافق عجيب، سبحان الله. هذا باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفع. ذكر الشيخ فيها آية وحديثين وأثر حذيفة، ثم قال بعد ذلك عادته: فيه مسائل، يعني في هذا الباب فوائد. أولى: التغليظ، يعني التغليظ النهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع. التغليظ في النهي، وذلك بالوعيد الشديد. وهذه الفائدة مستمدة من قوله في الحديث: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ففي هذا وعيد شديد وتغليظ في النهي عن لبس الحلق. نعم. ثاني:
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، في شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا وعيد شديد، ما أفلحت أبدا، يدل على أن هذا ذنب عظيم أكبر من سائر الكبائر، لأنه قال ما أفلحت أبدا. يقول الشيخ في هذا شاهد لقول الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فإن لبس الحلقة والخيط لرفع البلايا ودفع الأصل أنه شرك أصغر، إلا أن يعتقد إن الحلقة والخيط أنها مؤثرة دون مشيئة الله وقدرته، وهذا خلاف الغالب. الغالب على من يفعل ذلك أنه يعتقد إنها مؤثرة بس، ويغفل عن كونها مستقلة عن مشيئة الله وقدرته، قلبه يتعلق بها على أنها سبب، وهي من الأسباب الوهمية، سبب وهمي لا لا سبب شرعي ولا كوني، بل هو سبب وهمي، فهي خرافة. اعتقاد أن لبس الخيط ينفع أو لبس الحلقة ينفع في دفع البلاء أو رفعه خرافة، هو من أنواع الخرافة، وهي الأشياء التي لا أصل لها ولا يقتضيها عقل ولا شرع. ومن شواهد ما أشار إليه الشيخ قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فعنده إن الحلف بالله كذبا وهو من كبائر الذنوب أهون من الشرك بالحلف بغيره. نعم.
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
يقول إنه لم يعذر بالجهالة، فالرسول أنكر عليه وشدد في الإنكار وأخبر بأنه لو مات وهي عليه ما أفلع أبدا، وفي هذا نظر، فإنه يحتمل وهو الأظهر أن هذا الوعيد مرتب على إصراره، يعني لو مت وهي عليك بعد البيان والعلم ما أفلعت أبدا، ليس المراد أنك لو مت وهي عليك قبل أن تعلم بتحريم ذلك والوعيد على ذلك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، بل الأظهر أن هذا وعيد له لو أصر على لبسها بعد البيان والإنكار وبيان ما يترتب على ذلك من الوعيد. فالأظهر أنه فلو وجدنا إنسان وقد لبس شيئا من ذلك فإنه ينكر عليه ويبين له، ولا يقال إنه مستوجب للعذاب ومستوجب قل له حتى لو لم يعلم بالحكم. فعمران بن حصين لم يعلم بحكم ذلك، فالرسول لما رأى أنكر عليه وقال انزعها فإن لا تجدك إلا وأن فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا والله أعلم. فالصواب أنه معذور بالجهل، وأن هذا الوعيد مرتب على إصراره بعد العلم. نعم.
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر.
أن لبس الحلقة والخيط لا تنفع ولا في العاجل، وذلك لقوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا. نعم.
الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
الإنكار بالتغليظ إما بالقول ولا بالفعل، فالرسول أنكر على عمران بالكلام وأغلظ له في القول: انزعها إنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وحذيفة أنكر على ذاك بالفعل، قطع الخيط وتلا الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالأول تغليظ بالقول والثاني تغليظ بالفعل. نعم.
السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
هذا جاء في الحديث، تصريح هذا عندك في الباب بعد حديث عمران رواه أحمد بسند لا بأس به.
نعم.
وش قال؟
ومن تعلق ثميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له.
ها بعد؟
وقالوا في رواية: من تعلق ثميمة فقد أشرك.
ها وين؟
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه
لا لا وين وكل إليه؟ ما هو واضح، كان هذه يمكن في الباب الآتي. المقصود إن هذه الفائدة مرتبطة بالباب الآتي، والبابان بينهما تداخل وتقارب كما سيأتي. المهم في التصريح بأن من تعلق شيئا، يعني من علق شيئا وتعلق قلبه به وكله الله إليه وتركه لما تعلق به، ومن وكله الله إلى نفسه أو إلى سبب من الأسباب لم يفلح، بل لم يكن له من ذلك التعلق إلا الخيبة والخسران. نعم.
السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
هذا مستفاد من الرواية الأخرى، فهي نص في أن تعليق التميمة شرك. نعم.
الثامنة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر.
حذيفة لما رأى الخيط في يد ذلك الرجل الذي كان به حمى قطع الخيط وتلا الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. والآية إنما نزلت في المشركين الكفار المشركين الشرك الأكبر. فيقول الشيخ إن هذا فيه دليل على أن الصحابة يستدلون ويستشهدون بالآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع يعني الاسم هو نوع من الشرك. الشرك الأصغر نوع من الشرك ولصاحبه حظ من وعيد المشركين. وأشار الشيخ أيضا إلى أن ابن عباس أيضا في آية البقرة ويقول تعالى فلا تجعلوا لله أندادا ذكر الشرك الخفي. قال الشرك قال في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا إنه الشرك الخفي وذكر أمثلة وهي كقول الرجل وحياتك يا فلان وحياتي ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البطول الدار لأتانا اللصوص ولولا الله أنت وهذا من الله ومنك. وهذه الألفاظ كلها من نوع الشرك الأصغر ومع ذلك جعلها يعني داخلة جعلها نوع من التنديد وداخلة في عموم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم.
التاسعة أن تعليق الودع عن العين من ذلك.
أن تعليق الودع تعليق الودع لدفع العين من ذلك يعني من 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 قبيل تعليق التمائم ومن نوع الشرك من نوع الشرك يعني فهو داخل في عموم من تعلق تميمة فقد أشرك. فتعليق الودع كذلك. نعم.
العاشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له.
فيه الدعاء على من تعلق تميمة بقوله من تعلق تميمة فلا يتم الله دعاء عليه والدعاء عليه نوع من التغليظ. وكذلك من تعلق ودعة فيه دعاء عليه. في هذا تحذير بالغ من التعلق وتعليق هذه الأشياء. نعم. بعد
عندي انتهت لهنا
انتهت المسائل
انتهت للعاشرة في النسخة اللي معي صلى الله عليه.
وين
المسألة؟
نعم وين المسألة؟ لا شك ان تعليق الخيط منه وقد ترجم ترجم له الشيخ في قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وشاهده ودليله أثر حذيفة رضي الله عنه. ولا فرق من الخيط ولا يعني سواء كان الملبوس خيط من شعر أو من قطن أو من جلد أو كان يعني حلقة من صفر أو من حديد ما دام أنها لبست من أجل رفع البلاء أو دفعه فهذا هو السر. فهو من جنس تعليق التميمة وتعليق الودع. والله المستعان. نعم. لبس لأي شيء تفضل. يعني لو حطيت الشد اللي يوجد في الصيدليات على ذراعك هل هذا من؟ لا هذا ملبوس يعني لأنه يعني لأن المقصود من شد المكان ما هو لأن هي هذه لبسها له تأثير مجرد اللبس. لا مثل عصابة الرأس الشد اللي تضعه في يدك أو في رجلك مثل عصابة الرأس علاج بالشد. نعم. أي حطيش إلا هذا غلط أيضا في امتهان للقرآن. لا 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 أبد لو يحط تميمة في البيت يعلقها هي لو واحد يأتي ويعلق المصحف أو يضع المصحف يعني معتقد أنه هذا يأتي لعلكم تذكرون النبي يأتي في الباب الآتي باب ما جاء في الرقى والتمائم كذلك هذا نفس الشيء أبد أبدا لبسه، سواء لبس الإنسان على نفسه أو وضعها على دابته كما سيأتي في باب ما جاء في الرقى والتمائم فيه تفصيل أكثر. الباب الآتي في الحقيقة يتضمن زيادة بيان لما تضمنه الباب قبله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
حسبك. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا الحديث، هذا الباب مناسب لما قبله، ويتضمن تأكيد ما سبق وبعض التفصيل لما تقدم في الباب المتقدم. ولما كانت الرقى والتمائم فيها تفصيل في الحكم، منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، لم يلزم الشيخ بحكم، ولم يقل باب تحريم أو باب من الشرك، بل قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني من النهي أو الرخصة. وفسر رحمه الله الرقى بأنها التي يسميها الناس عزائم، إلى اليوم يسمونها عزيمة، سمى العزائم. قال: وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. فالرقى جائزة، الرقية معروفة، وهي القراءة مع النفع على موضع الألم، فما كان منها من القرآن والأدعية المأثورة والأدعية الظاهرة يعني الواضحة الحسنة، فتلك رقية جائزة. لكن الرقية بالنسبة للراقي مستحبة لأنه محسن، بالنسبة للمرقي جائزة، إلا أنه يستحب ترك طلب الرقية للحديث المتقدم، وهو قوله: لا يسترقون، في صفة 70,000. وأما الرقى التي تشتمل على طلاسم والرسومات وتشتمل على دعاء الشياطين والاستغاثة بالموتى والغائبين، فذلك بالنسبة للكاتب شرك أكبر، وبالنسبة للمعلق شرك أصغر، لأن الغالب أنه لا يدري ماذا في هذا الكتاب، لا يدري. كتاب يكتب فيه ما يكتب ثم يوضع في غلاف لا يستطيع يعني فكه إلا بتقطيع. قال صلى الله عليه وسلم في الرقى: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال: لا رقة إلا من عين أو حمى. فعلم أن الرقى فيها تفصيل. وكذلك التمائم. قال الشيخ أن التمائم شيء يعلق على الأولاد من أجل العين، يعني لدفع العين عنه، عين الحاسد. ثم التمائم إن كانت من القرآن فيقول الشيخ إنه قد اختلف فيها السلف، منهم من رخص فيها ومنهم من لم يرخص فيها، منهم ابن مسعود. وقال في الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. فهذا الحديث إما أن يقال إن المراد منه الرقى والتمائم المعروفة في الجاهلية، أو يقال إنه عام وخص منه الدليل ما خلا من الشرك كما قال الشيخ. باب ما جاء في الرقى والتمائم. وذكر حديث أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ندب من يذهب إلى الإبل التي من حولهم أو معهم، فأرسل رسولا ألا يبقين، يعني فقال له: لا يبقين، النون نون التوكيد، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعة. أو للشك، هل قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة بس، ولم يقل من وتر؟ ولا يخفى، لا ينبني على هذا الاختلاف، لا ينبني عليه محذور. وفيه الإرشاد إلى الإنكار بالفعل. فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، يعني من جلد، أو قلادة إلا قطع. وما يعلق من الخيوط أو من أي جنس كان، هذا من نوع التميم كما تقدم في الباب قبله. وسواء هذا التعليق يعني علق أو المكلف على نفسه أو على ولده أو على دابته، الكل لا يجوز، كل تسمى التمائم. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تم. ثم ذكر حديث ابن مسعود وتقدمت الإشارة إلى معنى إن الرقى والتمائم والتولة. وفسر التولة بأن شيء يصنعونه، يعني السحرة يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها والرجل إلى امرأته، وهذا لا يجوز. وإن كان التحاب بين الزوجين والأخوين أمر مطلوب، لكن هذا حب ليس لا يكون طبيعيا، بل يكون نتيجة مؤثر يجعل الإنسان يحب من غير عقل ولا فكر، بل في الغالب ربما أفضل إلى الحب المفرط الذي يزري به ويجعله في عداد السفهاء. إذا فلا يجوز تعاطي التول من أجل تحبيب المرأة إلى زوجها وتحبيب الرجل لامرأته، بل هذا يطلب من الله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه بحسن العشرة، فإن حسن العشرة هي من أسباب المحبة بين الزوجين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، بس أنا توهم شو يحط الربط والخيط؟ ليش؟ تعال الزينة، إن كانت امرأة المقصود أنه إذا يعني كان يوهم أن له في اعتقاد فلا ينبغي فعله، ما ينبغي فعله، لأنه يغتر به ويظن أنه فعل ذلك الاعتقاد. ومن قواعد الشريعة سد الذرائع المفضة إلى المحرم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويف قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويف، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.